أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا في الدرس السابق إلى المطلب الثالث من مطالب القسم الأول من أقسام الكتاب، حيث قلنا أن القسم الثاني فيه خمسة مطالب. المطلب الأول تقدم عندنا في حفظ الحديث وتدوينه، والمطلب الثاني حول حظر الكتابة والدوافع والمضاعفات، وانتهينا من هذين المطلبين بحمد الله تعالى. وصلنا الآن إلى أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية، اللي هو يقع في صفحة 71. نريد نتكلم عن ما هي الأدوار التي مر بها الحديث عند الشيعة، وهذا هو الفصل الأول اللي سمى المصنف. وثانيا، ما هي أدوار الحديث عند السنة. فإذن سوف نتكلم في المطلب الثالث في فصلين: الفصل الأول في الحديث، في أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية، وفي الفصل الثاني نتكلم عن أدوار الحديث عند السنة. أولا، ينبغي الاتفاق على أن هناك عصر للحديث وقع مشتركا ودورا مشتركا بين السنة والشيعة، وهو عصر رسول الله صلى الله عليه وآله. عصر رسول الله، السنة والشيعة اشتركوا في من؟ في تدوين الحديث آنذاك. وكل الصحابة، أغلب الصحابة كما ذكرنا في بداية الكتاب في مبحث، في المطلب الأول في حفظ وتدوين الحديث، قلنا أن أغلب الصحابة سنة شيعة قد اهتموا بتدوين الحديث، وذلك بأوامر واهتمام من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حيث أقبلوا على الحديث من ناحية حفظه، من ناحية تدوينه، من ناحية نشره وما إلى ذلك كما تقدم ذلك. لكن قبل أن ندخل في بيان أدوار الحديث عند السنة والشيعة، المصنف يقول أكو هنا نكات جديرة بالاهتمام لا بد أن تذكر في تدوين الحديث عند الشيعة الإمامية. قبل لا نذكر هذا، أكو خصوصيات ونكات موجودة عند الشيعة غير موجودة عند السنة. هنا خصوصيتين، لكنهن يعني خصوصتين مهمتين جدا. الخصوصية الأولى في الحديث عند الشيعة الإمامية هي أن دائرة الحديث عند الشيعة أوسع من دائرة الحديث عند السنة. شلون؟ لأن الشيعة كما تعلمون يذهبون وفقا لاعتقادهم لما جاء في الكتاب والسنة من أن عدد المعصومين عليهم السلام 14 معصوم، وهؤلاء المعصومون يعني ليس فقط النبي صلى الله عليه وآله، وإنما عندنا 14 معصوم من ضمنهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهؤلاء المعصومين أقوالهم وأفعالهم وتقريرهم كله حجة على مستوى واحد، فكما أن أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وآله حجة وتعتبر سنة وحديث، فكذلك أقوال أمير المؤمنين والحسن والحسين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذه خصوصية موجودة فقط عند الشيعة، بينما السنة لا يؤمنون بعصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولذلك سيفقدون كثير من الأحاديث التي تكون هي بمثابة الدليل على الحكم الشرعي. وعلى ضوء هذه النقطة راح نعرف أن عصر صدور الحديث لم ينتهي بوفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإنما استمر عصر الحديث عند الشيعة إلى نهاية القرن الثالث، إلى نهاية القرن الثالث يعني بداية الغيبة الكبرى. هنا ينتهي الحديث عند الشيعة، بينما انتهى الحديث عند السنة بوفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني ما يقارب قرنين ونصف تقريبا فرق بين انتهاء الحديث وعصر الحديث عند السنة وتأخر انتهاء الحديث أيضا عند الشيعة إلى القرن الثالث. هذه هي النقطة الأولى. إذن خلاصة النقطة الأولى أن عصر تدوين الحديث عند الشيعة الإمامية وصل إلى القرن الثالث، بينما عصر تدوين الحديث عند السنة انتهى بانتهاء ووفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أشار إليها المصنف هي أن كتابة وتدوين الحديث عند الشيعة الإمامية لم تتوقف، بل بقيت مسألة كتابة الحديث وتدوين الحديث من عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى ما شاء الله، أخذوا يدونون، لأن الشيعة الإمامية اتبعوا أمير المؤمنين، إمامهم أمير المؤمنين عليه السلام في تدوين الحديث، ولم يأخذوا بالمنع الذي صدر من الخليفة الثاني وكذا الخليفة الثالث إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز، وإنما الشيعة الإمامية أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين اتبعوهم، اتبعوا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين على ما تقدم عندنا سابقا أنه كتب الحديث ودون الحديث والجامعة والصحيفة وما إلى ذلك، وكذلك قلنا أصحابه أيضا تابعوه في كتابة الحديث. فهذه النقطة الثانية اللي هي أيضا مهمة، أن الشيعة الإمامية لم يتوقفوا عن تدوين الحديث لأنهم اتبعوا أئمتهم عليهم السلام في استمرار كتابة الحديث. زين، إذا اتضحت عندنا هاتين النقطتين، الآن يأتي المصنف ويعود إلى المقصود الأول من المطلب الثالث، وهو ما هي أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية، وهو الفصل الأول. بعد ذلك نأتي ببيان الحديث أو أدوار الحديث عند السنة. يقول المصنف أن الحديث مر بأربعة أدوار، نعددهن ثم يأتي مصنف ويبين واحد واحد من هذه الأدوار. الدور الأول عصر النص، الدور الثاني عصر الجمع والتبويب، الدور الثالث هو عصر تدوين المجاميع الحديثية، الدور الرابع وهو العصر الحاضر. هذه أربعة أدوار. الآن نريد نعرف ما هي هذه الأدوار الأربعة وما هي خصائصها. أما الدور الأول وهو عصر النص، فأولا ما المقصود من عصر النص؟ شو المقصود من عصر النص؟ يقول المقصود من عصر النص هو عصر حياة الأئمة عليهم السلام، هذا مقصود من عصر النص. أما عصر النبي صلى الله عليه وآله فقلنا هذا ليس هو من خصائص الشيعة الإمامية، وإنما كان هو مشتركا بين السنة والشيعة. فمقصودنا من عصر النص الذي هو الدور الأول لأدوار الحديث عند الشيعة الإمامية هو ما بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله إلى القرن الثالث، إلى الغيبة الكبرى. في هذه الفترة الممتدة بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وبداية الغيبة الكبرى هي التي أسميناها بعصر النص، وبها وضعت اللبنة الأولى للحديث عند الشيعة الإمامية. يعني بعد وفاة النبي كان مشتركا، عفوا قبل وفاة النبي كان مشتركا، بعد وفاة النبي يعني من أمير المؤمنين عليه السلام بدأ ما يسمى أو ما تسمى المرحلة الأولى لعصر تدوين الحديث عند الشيعة الإمامية. ثم بعد ذلك يذكر المصنف قولا للحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة رحمة الله عليه أسماء الأحاديث والكتب التي نقل منها كتاب الوسائل، وقال أكو كثير من الكتب التي دونت في زمن الأئمة عليهم السلام لأصحابهم ولم تصل إلينا. نقرأ هذا النص اللي هو قال تقريبا هذه الكتب 1515 كتاب زين لأصحاب الأئمة للأئمة وأصحابهم. يقول في صفحة 72 قال الشيخ الحر العاملي في نهاية الصفحة، قال الشيخ الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة بعد ذكره لأسماء عدد كبير من الكتب المعتمدة التي نقل عنها الحديث، نقل عنها من هذه الكتب في كتابه وسائل الشيعة التي نقل عنها الحديث بالواسطة عن الشيخ الطوسي الصدوق والشيخ الطوسي وغيرهم من مشايخ الحديث دون أن تصل إليه. أنت شلون نقلت هذه الكتب أو هاي الأحاديث عن هذه الكتب دون أن تصل إليك نفس هذه الكتب؟ قال وأما ما نقلوا عنه ولم يصرحوا باسمه، يعني الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق نقلوا الأحاديث عن كتب ولم يصرحوا بأسماء هذه الكتب، يقول فهذه الكتب كثيرة جدا مذكور في كتب الرجال يزيد على 6600 كتاب على ما ضبطنا. ما شاء الله، هكذا كان الشيعة الإمامية يهتمون بتدوين الحديث، 6600 كتاب، 6600 كتاب، هذه فقط الكتب التي نقلوا عنها ولم يصرحوا باسم الكاتب. ثم وقد يقول المصنف وقد عمد بعض المحققين بعد تتبع طويل في كتب الرجال إلى ضبط 1515 كتابا صنف في هذا الدور في دور عصر النص، وذهب إلى أن ثمة كتب أخرى سقطت من الكتب الرجالية، وجاء تقريره كالتالي. هكذا ذكر الحر العاملي، قال مثلا في الطبقات احنا عندنا الرجال والرواة قسموا إلى طبقات إلى 11 طبقة كما يعني هي مذكورة الآن. فقال الطبقة الأولى مثلا خمسة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله بلغ مجموع ما صنفوه هو 5 كتب. الطبقة الثانية 15 من التابعين من أصحاب علي عليه السلام صنفوا 15 كتاب. الطبقة الثالثة 2 من أصحاب الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، فقط هؤلاء صنفا 51 كتابا. الطبقة الرابعة 9 من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام صنفوا 11 كتاب. الطبقة الخامسة 13 من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام صنفوا 32 كتاب. الطبقة السادسة 370، شوف هنا زاد العدد لأنه الإمام الصادق والباقر استثمرا الفرصة ما بين سقوط الدولة الأموية ونهوض الدولة العباسية كما هو معلوم لديكم. الطبقة السادسة 370 من أصحاب الإمام الصادق صنفوا 503 من الكتب. الطبقة السابعة 42 من أصحاب الإمام موسى الكاظم عليه السلام صنفوا 246 كتاب. الطبقة الثامنة 78 من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام صنفوا 207 أيضا عهد الإمام الرضا عليه السلام، أيضا كثرت فيه التدوين والتصنيف. الطبقة التاسعة 26 من أصحاب الإمام الجواد صنفوا 78 كتاب. الطبقة العاشرة 27 من أصحاب الإمام الهادي صنفوا 249 كتاب. الطبقة الحادية عشر 16 من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام صنفوا 118 كتاب، وبلغ مجموع الكتب كما قلنا 1515 كتاب. في هذا الدور صنف أئمة أهل البيت عليهم السلام وأصحابهم الكتب. وثم يقول المصنف الآن علينا إذن أن نفصل في أدوار الحديث عند الأئمة عليهم السلام وأصحابهم، يعني عصر الإمام علي مثلا، ايش ألف الإمام علي عليه السلام وما هي تأليفات أيضا أصحابه. ثم بعد ذلك نأتي إلى عصر الإمام الحسن عليه السلام والحسين، ايش ألف وما هي تأليفات أصحابه وما هي الأمور اللي مرت في عصرهم، فهكذا إلى أن ننتهي إلى عصر الإمام الحسن العسكري عليه السلام. أقول العصر الأول وهو عصر أمير المؤمنين عليه السلام. من الواضح لديكم أنه تقدم عندنا في بحث المطلب الأول من تدوين الحديث وكذا أنه قلنا أن أمير المؤمنين عليه السلام هو أول من باشر بالكتابة وأول من فتح باب تدوين الحديث وتدوين القرآن أيضا هو أمير المؤمنين عليه السلام. يقول في هذا الصدد العلامة شرف الدين رحمة الله عليه في كتابه مراجعات، يقول أول شيء دونه أمير المؤمنين عليه السلام هو كتاب الله عز وجل، فإنه عليه السلام بعد فراغه من تجهيز النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرنا هذا في باب تدوين القرآن الكريم في كتاب دروس في علوم القرآن، يقول فإنه عليه السلام بعد فراغه من تجهيز النبي صلى الله عليه وآله آل على نفسه ألا يرتدي للصلاة إلا أن يجمع القرآن، فجمعه مرتبا على حسب النزول، وأشار إلى عامه وخاصه ومطلقه ومقيده ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وعزائمه ورخصه وسننه وآدابه، ونبه على أسباب النزول في آياته البينات، وأوضح ما عساه يشكل من بعض الجهات. وكان ابن سيرين يقول لو أصبت ذلك الكتاب كان فيه علما. فإذن هذا بحسب تعبير السيد شرف الدين يعتبر هذا تفسير للقرآن الكريم، يعني القرآن الكريم مع التفسير له. هذا الكتاب الأول الذي دونه أمير المؤمنين عليه السلام. الكتاب الثاني أيضا هذا ذكرناه سابقا، كتاب السنن والقضايا والأحكام، وجمع فيه أبواب مختلفة من الفقه. والثالث من الكتب التي أيضا ذكرناها سابقا هي كتاب الجامعة أو ما تسمى بصحيفة علي، اللي هي قلنا أنها بإملاء الرسول صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام. زين، هذا الكتاب الثالث. يقول المصنف وله كتب أخرى أيضا أو كتاب آخر يعرف بصحيفة علي، وهو أصغر من الكتابين السابقين اللي هو السنن والجامعة. إذن الكتاب الأول كان هو تدوين القرآن الكريم مع تفسيره، الكتاب الثاني كان كتاب السنن والقضايا والأحكام، الكتاب الثالث كان صحيفة علي اللي هو أصغر من كتاب السنن والجامعة، ومن كتبه أيضا كتاب الرابع عهده إلى مالك الأشتر الذي ورد في مصادر مختلفة وأيضا جاء في نهج البلاغة تحت عنوان ومن كتاب له عليه السلام كتبه الأشتر النخعي لما ولاه على مصر وعمانها، كتب هذا الكتاب إلى الآن موجود. زين. طبعاً بالإضافة إلى هذه الكتب الرسمية، كتبه التي بعثها إلى ولاته والرسائل اللي بعثها إمن إلى ولاته عند ولايته عليه السلام. بالإضافة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أيضا اقتفوا أثر أمير المؤمنين عليه السلام وقاموا أيضا بتدوين الحديث. فمثلا أبو رافع اللي هذا ذكرناه سابقا وقلنا أنه صاحب بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام، قلنا له كتاب أيضا سابقا، كتاب السنن والأحكام والقضايا، اللي هو هذا الكتاب يشبه الكتاب اللي ألفه أمير المؤمنين عليه السلام، اللي هو أيضا كتاب السنن والأحكام والقضايا. خب، قال بعضهم أن هذا الكتاب هو كتاب الإمام علي الذي نقل عنه أبو رافع ودونه، وقيل أنه جزء منه، كما ذكر ذلك النجاشي في كتابه رجال النجاشي، قال في الفهرس يعني، قال أنه بعضهم يقول أن هذا الكتاب هو كتاب أمير المؤمنين عليه السلام أو جزء من رسالة أمير المؤمنين عليه السلام. هكذا. إذن أولا أبو رافع، قلنا هذا اللي هو أيضا دون الحديث من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. ثانيا سلمان الفارسي، سلمان الفارسي دون حديث الجاثوليق، هذا الذي دار بينه وبين علي عليه السلام الحديث، جاثوليق الروم دار بينه وبين مناظرة بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام، وسلمان الفارسي قام بتدوين هذه المناظرة والحديث. الثالث أبو ذر الغفاري، وهو أيضا من جملة من ألف في هذا العصر، ذكر له كتاب الخطبة، لكن هذا كتاب الخطبة يقول المصنف لا يمكن عده من كتب الحديث، لأنه بعضهم بيّن أن المراد من هذا الكتاب أنه هو شرح الأمور التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فيمكن عد هذا الكتاب بأنه كتاب تاريخ أو كتاب شرح لأحداث وقعت بعد النبي صلى الله عليه وآله، فلا يمكن عده كتاب حديث، وإحنا نتكلم عن أدوار الحديث في تلك العهود والعصور. طبعا بس إذا أردنا أن نتكلم عن أصل التدوين، هذا يعد كتاب بعد أبو ذر الغفاري من الكتب التي دونت في ذلك العصر. رابعا عبد الله بن عباس كان ممن عني بكتابة الحديث، وله صحف فيها قضاء علي عليه السلام، كما نقل عنه أيضا أنه له كتاب في تفسير القرآن الكريم. خمسة جابر بن عبد الله الأنصاري، كانت له صحيفة في مناسك الحج، وقيل جاء في هذه الصحيفة وصف حجة الوداع أيضا. كل هؤلاء أيضا أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. بعد عبيد الله بن أبي رافع، له كتاب قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا أيضا تقدم عندنا في بحث تدوين الحديث. سابعا أخوه علي بن أبي رافع، يعني هذا أبو رافع هو الأب، هو يكتب، وابنه عبيد الله وأخوه علي بن أبي رافع أيضا ابنه الثاني، يقول جمع في عهد علي عليه السلام كتابا في فنون الفقه، الوضوء والصلاة وسائر الأبواب. ثمانيا الأصبغ بن النباتة، صنف كتابا في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام. تسعة وهو المشهور وموجود كتابه إلى الآن، سليم بن قيس الهلال العامري، اللي إلى هذا الكتاب، كتاب سليم موجود مطبوع، وهو من الكتب التي دونها العلماء ونقل عنها العلماء، واعتبره بعض العلماء أنه من الكتب الأصول التي وصلت إلينا، رغم أنه أكو شكوك بأنه هذا الكتاب اللي موجود بإيدينا الآن كتاب سليم، هل هو نفسه ذلك الكتاب أو فيه تغيير تصحيف؟ على أي حال هذا يعني كتب ورسائل في صحة هذا الكتاب من عدمه. العاشر من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام هو ميثم التمار، له كتاب في التفسير جمع فيه ما نقله عن علي عليه السلام وأبلاه على ابن عباس. بعد الحادي عشر زيد بن وهب الجهني الكوفي، جمع في كتاب خطب الإمام علي عليه السلام على المنابر في الأعياد، فقط جمع الخطب خطب أمير المؤمنين عليه السلام في الأعياد. 12 الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور، جمع خطب وحديث علي عليه السلام أيضا. يعني شلون نهج البلاغة جمع وترتيب الشريف الرضي رحمة الله عليه. أيضا أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام كانوا يدونون أحاديثه وخطبه على المنابر. 13 حجر بن عدي الكندي، كان يصدر في الحديث عن صحيفة كانت عنده أيضا، يعني كان عندما يتكلم مع الآخرين في الحديث عنده صحيفة هو كاتبها يحدث الناس بها. ويقول المصنف: فثمة أسماء أخرى غير هؤلاء المذكورين كانت لهم كتب وصحائف في الحديث، أمثال بلال وعطية الكوفي وأبو الأسود الدؤلي ومحمد بن قيس البجلي وربيع بن سميع ومصعب بن يزيد الأنصاري وعبيد الله بن حر الجعفي وبريد بن فضير الهمداني وما إلى ذلك. وقد بلغ عدد رواة حديث الإمام علي عليه السلام وفقا لكتاب الرجال للشيخ الطوسي، الرواة الذين رووا الحديث في عن أمير المؤمنين عليه السلام، 448 راويا رووا الحديث لأمير المؤمنين عليه السلام. هذا هو عصر الإمام علي عليه السلام. باقي العصور للأئمة عليهم السلام إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.